D'accord. Salam alaikum.
قال رحمه الله الثالثة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير.
الآن موجود مثلا المراسيم بتر بيضاء ترونها تبين الحدود بين الجيران، فإذا جاء الظالم نفسه في ليل أظلم حفر حولها وأخلع واحد وضعها لبن، مع مرور الوقت ما يشعر الناس، لكن رب الناس رآها لم يعلم بأن الله يرى، فهذا الذي قدمه ظلم، فلا يحل له إيش ذلك، لا يحل له أن يظلم، أن يأخذ شيء ليس من حقه. طيب، علم أن هذا سطى على أرضه وحدد لها حدود وكتب عليها أرض فلان، هذه أرض، فحينئذ وقد بنى ذلك بيت عليها وقد حفر بئر جاء بعد 10 سنين وجد هذه التغيرات كلها وهي أرضها بعد، لأنه سك عليها وشاف البناء الكبير هذا وشاف البير وشاف، جاء قال لي ايش تفعل الأرض؟ قال لي كيف أرضك؟ المهم فهل له اليوم الثاني يجيب جراف ويكسر عليه هذه الأرض اللي بناها ويأخذ حقه بيدي بيدي؟ ها؟ لا، ايش يسوي؟ يرجع للدولة. وتعرفون العلماء اختلفوا مسألة الظفر، تحدث أحيانا عامل يكون يشتغل عند إنسان خارج دوام صار 7000 معطلية، يوم من الأيام في حين غفلة منها 7000 قدام في الصندوق أخذها حطها في جيبه وقال ظفرت حقي. قال لا، ظفرت لا، إذا ظفرت بمالك وإن كان بعض يقول لا بأس، لكن يقول لا تفعل، بل ارفع الأمر للسلطان. ليش؟ لأن من غرائز الموجودة في النفس الطمع في حق الغير، فالحاكم الشرعي طريق لإثبات القضية وحقق المنضبط، حتى ينضبط الحق بالشهود هذا يقدر عليه القاضي، وإنه تركنا الأمر كل واحد يظهر بشيء يأخذ من صاحبه وصار البلد ضابع، ينبغي أن يرجع لي الحاكم الشرعي حتى يأخذ حق. نعم، يقول فلان سارق فلوس وسافر وترخصنا في الداخل ونزلت وعرفنا في الداخل وفيها الفلوس، يطمر بيته ويكسر في سفره ويدخل يجي فلوسه فيجوز وإن كان فلوسه دي. حتى يرفع أمره يوري الأمر. نعم.
قال السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم.
اختلف العلماء في لعن المعين، إذا قال الموجب فقال بعضهم جائز لعن المعين، كان يرى إنسان امرأة متبرج يقول لعنة الله عليك أو لعنه الله، وقال آخرون لا يجوز، ومن رجح من ينوي، وذلك أنه في عهد النبي قام موجب لعن على شخص كان كثيرا ما يؤتى به لشرب الخمر، شرب الخمر على سبيل العموم ملعون، فلما جاء التعيين فلعنه أحد الناس فقال لعنة الله عليه، الذي قال لا تلعنه يعني هكذا بالعين فإنه هب له رسول. إذن سبب الترجيح لأنه لا يلعن المعين لأنه قد تكون من الأسباب عنده خفية عنك فايش تدفع وقوع اللعن عليه، فحينئذ قد يرجع اللعن عليك كما في موسى أحمد. إذا لعن الرجل شيء صعد اللعنة السماء فارتدت إلى الأرض فأخذت يمينه وشماله فإن وجد مساغا في الملعون وإلا رجعت اللاعن، وهذا يجعل تحتار في اللعن حتى الكافر حتى الكافر تقيد تقول إن مات على الكفر لأنه قد يسلم ويتحقق اللعنة فيه. لقوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار حينئذ أولئك عليهم لعنة الله. قبل ذلك وذلك النبي نفسه لأن أفضل خلق لعن أناس بأعيانهم صلى ثم قلب على أناس يستحقون في الأصل، لكن هناك مانع كان خفي على النبي وشو توبتهم، فقال اللهم العرال والذكوان والعصيب أنزل الله عليه ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليه، فكان لك هم أمر منع وقوع اللعنة وهي توبته عليه سبحانه قبل الموت. وآخر سبب آخر وشو كان مما يحب الله ورسوله، فقد تنفر أنت باستحقاق أن اللعنة المشارب خمر وملعون شارب الخمر، لكن قد تكون أسباب مانعة من وقوع اللعنة لا تدري، فالاحتياط معه يجعلك تلعن بالعموم تقول لعنة الله على من شرب الخمر، لكن لا تقول لا لعنة الله على هذا الذي شرب الخمر. وهذا قول أحمد لا شك ها لا غلط. يعني تذكر امرأة لعنت موت لعنت ناقة لعنت ناقة فقال الذي لا تسهمنا ملعون سيبها الذي ما يصلح يلعن شيء ما يلعن شيء لأن اللعنة يعني لا بد تجد لها مسار ما وجدت هذه مش دخل الكرسي طاح يعني كان جالس شيء مسرور جلس عليه واحد منهم يجي مخلوع واحد لما جلس سقط نظر الكرسي الله يلعنك ايش سوى الكرسي خيبة لك انت ما تفحصل اشياء وتنضبط او تضبطها قبل تجلس عليها حرك تشوف ما سوى شيء الكرسي كيف تلعنها تلعن السيارة تلعن الريح لا تلعن شيء خاصة ما له اختيار كيف تلعن والاشد لعن الريح لعن الحر لعن الدهر نعوذ بالله واقع في نفس الان شيء يدل على سفه المغنين المجنين ان اذا ذكروا الله في غلتهم يذكرونه في خطم فيستقبع ذكره اي تسخط على القدر جمع الشمل مع معشوقته يا الله يا كذا نجمع بيني وبينها اعوذ بالله في منكر أو تسخط على القدر، وهذا يدل على سفه الشعراء الذين اصطنعوا لهم هذه الكلمات اللي يغنون بها تحسف على الزمان وسبلة يؤذي الناس سبلة ذكر الله في مقام أن يجمع شملة وأن يصبر على فراق من يزني بها ربما معشوقته، فإن ذكر الله عندهم على إيش؟ على سبيل يقبح نعوذ بالله. ولو أنهم صنعوا مثل محمد عبده أعطاه عايد القرن كلمات لا إله إلا الله وغناها بالموسيقى لكان أيضا قبيح، إلا غاني حرام سواء كان فيها ذكر الله وهذه تكون بدعة إليه لأنه تقرب إلى الله بما يكره سبحانه الله يكره الأغاني. أكيد يكتب في الشريط كلمات عايد القرن ألحان محمد عبده طيب.
قال رحمه الله الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب
لا شك هذا قصة عظيمة، لأن الرجل من أجل ذبابة قربها وذبحها دخل النار وهي موقوفة على سلمان، لكن فيها عبرة. فكيف نقرب هذه القرابين؟ ترونها في أعياد المولد، مولد البدوي، مولد النبوي، مولد الحسين. ترى يجون يا إخواني كما حدثني بعض الإخوان من تلك البلاد بالجواميس الضخام البقر، ويخيمون حول الأضرحة كأنك في منى، كأن الحج. وأصل الحج تعريفه كثرة القصد لمعرض، هم يقصدونه في السفر ويسوقون معهم البقر ثم ينحرونه تقربا للضريح. يحدثني أخ كان يحضر معنا وكان من تلك البلد التي يؤتى به القرابين ويذبح لها، قال تلك الليلة التي نشوف فيها الخيار والدوافير تشتغل والذبح، والله يقول نخاف، كنت تنزل علينا من هذا الشرك صاعقة في السماء. الله لطيف بعباده، صاعقة يشوفون خيام جواميس كلها مو ذاهب لمنع، ذاهب للضريح، تذبح بقصد التقرب له ليشفع لهم عند الله، وهذا ملعون من ذبح لغير الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، سبحان الله. الإشكال الذي لا ينتقض العجب منه، حدث أن بعض تلك الطبقات طبقة مثقفة، بعضهم يكون من دكاترة لكن لا علاقة لهم بالعلم، يقول له منى في شيء يقول الله يسمعك أكثر، خذ معك جاموس واذبح البدو. مسكين الدكتور هذا الجاهل ما يكون ما له علاقة بالعلم أصلا، جاهل، فيذهب ويقول هذه أشياء ربما تفيد، وتعلق المشركين كيف حتى يوقعوا الناس في الشرك، الخرافات بالقصص، نفس الخرافات بالقصص، يقول فلان استغرق عليه 20 سنة ذبح جاموس واحد، كل مشاكل حلت ونحو ذلك يعني. فبالتالي يتعلق الناس بهذه الشركيات، ما في علم يدعم هذه الشركيات إلا القصص هذه الخرافية، فيتعلقون بها وتعينهم ربما الشياطين على مثل هذا الشرك برب العالمين. نعم، وانتهى الوقت، صلى الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.